هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة وهي تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. قال وها أنا. نعم فضل. تاني أعد تقول إيه؟ ومن أحسن ما يفتح لك الباب ولا إيه؟ مالها؟ أيوة فين؟ إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وقراءة القرآن. يعني إذا فهمت أنه يلزمك الخشوع في كل الصلاة وأن تتدبر ما يقال فيها، فها أنا اليوم هقف معك في نوع واحد منها ألا وهي قراءة الفاتحة التي هي جزء منه، نقف معا نتدبر كذا وكذا حتى إذا قرأت بعد ذلك في الصلاة في صلاتك تتدبر ما تعيه وما تقول في صلاتك. نعم. فده معنى أنه هو إيه؟ إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من صلاتك وقرأت فيها، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة. يعني إذا عرفت أن يزال الخشوع في قراءة وركوع وسجود وكذا، أنا هقف معك بس فين؟ في القراءة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما ينطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم
عادي أحمد. وها أنا
قال: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما ينطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
نعم. لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب، ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب يعني يعتقده القلب، بخلاف لم يتدبره القلب ولم يعه القلب. يعني أنا الآن بقرأ الفاتحة سرحان، طيب هل الآن يكون ذلك عمل صالح أم لا؟ بيقول أذكار ولكن ليس معها خشوع يتدبر فيها، هل يكون عمل صحيح يؤجر على ذلك أم لا؟ يقرأ القرآن لكن لم يتدبره إنما قرأ بلسانه، هل يكون هذا عمل صحيح يؤجر عليه أم لا؟ يعني نجعل السؤال بصيغة أخرى: هل الإنسان يؤجر على الأذكار إذا ذكرها ولم يتدبرها؟ هل الإنسان يؤجر على القرآن إذا قرأه ولم يتدبره؟ هاتي يا أحمد السؤال ده. جواب ذلك أن العمل الصالح في هذه الأشياء مركب من قراءة اللفظ، فهم المعنى، العمل بالمقتضى إلى غير ذلك. فإذا فاتك شيء من ذلك وجرت على الآخر، ولا يسقط الأجر كله إلا ما جاء في الصلاة، فإن تدبرك فيها على قدر ما إيه خشوعك، لكن الإجزاء تقبل. فدليل على أنها لم يتخلف شرط يؤدي لبطلان العبادة، إنما يتخلف شرط يؤدي إلى الأجر على العبادة، فنقول جزاء لا إجزاء. الإجزاء أصلا لأن الصلاة صحيحة، وكون الصلاة صحيحة إذن هي عمل صالح، إذن هي عمل صالح، ولو كانت عملا باطلا لردت ولم تقبل أصلا. لكن متفقون على أن من كبر حتى سلم لم يخشع في شيء من ذلك أن صلاته صلاة صحيحة، إنما بقى شرط قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وأن تقصد ذلك وجه الله عز وجل كذا معروف، والمتابعة، المتابعة في الصلاة تتضمن متابعة في أركان، متابعة في واجبات، متابعة في سنة. ما كان من باب السنة إن تخلف المتابعة نقص الأجر، ما كان من باب الواجبات إذا تخلف المتابعة عمدا بطلت الصلاة، وغير وسهوا أو خطأ سجد للسهو. إذا كانت المتابعة ترتب عليها ترك ركن بطلت الصلاة ما لم تتدارك. فالخشوع مسنون، فإذا تخلف الخشوع في الصلاة قبلت من باب الإجزاء، وأما من باب الجزاء فليس لك أجر في ذلك. طيب الشيخ هنا يقول لأن ما نطق، لعلك تصلي بحضور القلب وعلم قلبك ما نطق بلسان، لأن ما نطق بلسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح. إذا لم يعقد على القلب أي لم يعتقده صح، يكون هذا إذا لم تعتقد ما جاء في الفاتحة وكذا هذا لا شك أن صلاتك باطلة بل قد تخرج من ملة الإسلام. لكن إذا لم يعي، إذا لم يخشع القلب، إذا لم يتدبر القلب، فهل يكون هذا غير عمل صالح؟ نقول عمل صالح لكن ليس في رتبة ماذا؟ لكن ليس في رتبة من تدبر، وبالتالي نقص أجره لعدم التدبر، لكن أجزئ للإتيان بالمشروع وهو قراءة الفاتحة وأتى بأركان الصلاة وواجباتها وكل شيء، ولهذا أجزأته. طيب إيه الأذكار؟ طب تلاوة القرآن يؤجر على التلاوة وإن لم يعي، لكن أجر يقابل التلاوة، وحرم الأجر الذي يقابل التدبر. طيب ها.
أولا قال النووي رحمه الله تعالى قال القاضي وذكر الله تعالى ضربان، ذكر باللسان، ذكر بالقلب وذكر باللسان، إلى أن قالوا أما ذكر اللسان وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث.
أعد ذكر الإيه؟
قال وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار.
أضعف.
ولكن فيه فضل عظيم.
ولكن فيه فضل عظيم.
كما جاءت به الأحاديث. وقال ابن حجر. ثم الذكر يقع طارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه.
شوف ابن حجر يقول ايه؟ يؤجر. طب كيف يؤجر وهو ليس بعمل صالح؟ يبقى يؤجر عليه ولكن ايه؟
ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط الا يقصد به غير معناه.
يا الله اكبر، لحم الابداع لم يعقد القلب ولكن يشترط الا يقصد غير معناه. فيكون المراد هنا الشيخ محمد هنا ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، بدليل ما استدل به الآية. الآية دي في المسلمين يقولون المسلمين ما ليس في قلوبهم، لا الآية دي في المنافقين. إذن دل هذا على أن عقد القلب الذي تخلف هو إيمانه، هو اعتقاده هذا، لأن هذا موضع مشكل. قد يظن الظان أن المراد بذلك الخشوع والتدبر وبالتالي يكون عمل صالح. طيب إذا لم يكن عمل صالحا يحبط. والاستدلال الشيخ بالآية في المنافقين ليس في عدم الخاشعين، ليس في عدم المتدبرين، إنما هذا في المنافقين الذين لا يعتقدون ما يقولون. وعلي شوف الكلام من حجر، كلام دقيق جدا. أعد أحمد شوف كلام دقيق.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه.
شوف كلام جميل، ولا يشترط أن يقصد
استحضاره لمعناه،
أن استحضار لمعناه، ولكن يشترط
ألا يقصد به غير معناه.
تمام.
وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم ونفي ازداد كمالا.
تمام.
قال شيخ الإسلام
إذن أصل الذكر مأجور عليه، طيب يكمل إذا تدبر، يكمل إذا وهكذا، كلما ازداد الاستحضار ازداد الأجر والثواب. يبقى ده شرط في حصول الجزاء وليس شرط في حصول الإجزاء، هو الجزاء الكامل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الناس في الذكر أربع طبقات. إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به.
تمام.
الثاني الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.
شوف ها.
الثالث الذكر باللسان فقط
ها.
وهو كون لسانه رطبا بذكر الله، وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله، ويقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الرابع عدم الأمرين وهو حال الخاسرين.
تمام. يعني جعلها أربعة أمور: الأول اجتماعهما، الثاني انعدامهما، الثالث وجود أحدهما وحركة اللسان، الرابع وجود أحدهما وهو القلب. يبقى هذا أربع مرات: الأول اجتماعهما قلب ولسان فهنيئا لصاحبه، الثاني انعدامهما فهو من الخاسرين، الثالث وجود أحدهما. اللسان مع عدم استحضار القلب، القلب مع عدم النطق لعجزه عن ذلك فيكون مأجور أجرا كاملا. طيب مع القدرة يكون أجره ناقصا. واضح يا إخواني؟ هذه مراتب الذكري. يبقى إذن لم تخل مرتبة من الأجر إلا من خسرهما. نعم.
ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب في أنواع الذكر قال: وهي تكون بالقلب
والمسألة يعني جيدة، حرروها اكتبوها عشان تبقى معاكم، اللي هو: هل يؤجر الإنسان على ذكر لسان، تلاوة القرآن، على الأذكار، على إلى آخره مع عدم الاستحضار؟ يبقى عندك كلام ابن تيمية واضح، عندك كلام ابن حجر، عندك كلام النووي أنه يؤجر ولكن ليس الأجر الإيه الكامل، أنه يؤجر ولكن ليس الأجر الكامل. شوف حد كده من الشراح، شوف من شرح لتفسير سورة الفاتحة إن كان حد شرحها، شوفوا كده عندكم أكمل أنت يا أحمد، شوف حد علق الموضوع هذا ولا لا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أنواع الذكر قال: وهي تارة تكون بالقلب واللسان، تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك تمام. أفضل الذكر
تمام.
وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة.
طيب لماذا بالقلب وحده درجة ثانية واللسان وحده درجة ثالثة؟ لماذا للعكس أو لماذا لا يتساوي؟ من الذكر باللسان، ولأن عمل القلوب أعظم من عمل الأبدان لأنها أصله. نعم.
قال: فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده.
أيوة. جابها.
لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون.
الله قال: وجلت قلوبه، وجلت قلوبه، وقال: تطمئن قلوبه، وقال: أفمن شرح الله صدره، وهكذا. نعم.
قال: ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة.
تمام. يا مؤمن الايه يعني حز النفس في الذكر ايه لا ما يكون قارئ، يعني واحد هيمر الفاتحة على قلبه من غير نطق لا تنعقد صلاته الا اذا ما, ما, ما كان عاجز عن النطق. ما هو الصلاة تجب، الصلاة تجب على من عنده عقل ولو ما عنده نطق. اللي هي ده في غير الصلاة، في غير الصلاة ان هو يمرها على قلبه لا يسمى تاليا، لكن لو هو امرها على قلبه يعني متدبرا، يعني جالس كده مع نفسه يتدبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكذا وكذا، فهذا هو ذكر القلب، ده ذكر القلب. نعم. لكن من حلف أن يقرأ الفاتحة فأمرها على قلبه لا يعد قارئا. نعم. المراجعة إيه؟ أو النظر في المصحف بلا قراءة، كل هذا لا تأخذ من قرأ حرف إلا عند العجز عن قراءة. لكن هل تؤجر على، لو قصدك التدبر تمر على قلبك فتؤجر، اسمه أجر التدبر مش أجر التلاوة. لا يعد من أمر هذا المعنى قلبي تاليا، لكن يعد متدبرا، لكن لا يعد تاليا. تاليا من قرأ حرف، قرأ حرف إلا إذا عجز وكان عاجز عن القراءة ويمرها على قلبي فيؤجر أجر القراءة. نعم. لا ليس بصحيح ان يمر هذا لا يؤجر اجر التالي. لا يؤجر اجر التالي. نعم. ان تخرج الحروف كامله، ان تاخذ حد التالي القارئ ليس قراءه بعض الاحرف ولا بعض كلمات، انما لابد ان تخرج حروفه كامله. لكن تحقيق بقى الاحكام التلاوه او كذا وكذا هذه لا تلزم. نعم. عمر كيف يقرا؟ اذا ما قرا بقلبه صلاه باطله، او يقرا يحرك اللسان لكن ليس حركه يخرج معها الحروف. يعني بعض الناس قد يقول لك انا قرات والله وهو فعلا لم يحرك شفتيه. ليه؟ لان حركه ضعيفه لم يخرج معها حرف، حينئذ لا تصح. لابد ان تخرج الحروف كامله، لازم تخرج الحروف كامله لازم، لكن الصوت ما يلزم. يعني رفع الصوت كده ما يلزم، تسمع نفسك او تحقق الحروف اللي بتسمع نفسك. يعني مثلا دلوقتي انا الان بقرا قراءه كامله اخرج الحروف ولا سمعت انا نفسي، فضلا ان تسمع، هذه صلاه صحيحه. لكن ان اقرا واحرك لساني حركه لا تخرج حرفا او تخرج بعض الحروف لا تخرج بعضها، هذه لا تعتبر ولا يكون قارئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة عن على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
شوف أحد شرح هذه الرسالة، شوف الموضع هذا، لأن ما نطق بلسان ولا بعقل خير ليس بعمل صالح. نعم.
قال: فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم به وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك لأنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
والشيطان حريص أن يصدك عن الصراط المستقيم، ولهذا قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فمتى تنجو من هذا الشيطان؟ إذا استعنت بالله خالقه، لأنه يراه ولا يراه الشيطان، ولأنك استعذت بمعاذ ولجأت إلى من يحفظك منه. فلابد من الاستعاذة ولابد من تدبر هذا، والاستعاذة عبادة. ولهذا من استعان بغير الله فيما لا يستعاذ فيه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. أستعيذ بك أن أمرض، أستعيذ بك أن أضل، وكذا فيما يكون من باب هداية التوفيق، هذا صرف العبادة لغير الله عز وجل. أما لو استعذت به فيما يقدر عليه وكذا فهذا لا بأس به. نعم. لا، الاستعاذة لا تكفى عن البسملة باتفاق. الاستعاذة ليست آية من الفاتحة باتفاق ولا من أي صورة، لكن البسملة اختلفوا فيه. هذا واحد. اثنين، الاستعاذة لا يجهر به اتفاق، البسملة لهم كلام في الجهر به، فلا تغني، لا تغني السعادة عن البسملة. نعم. أي هيرد على القول بأن البسملة من الفاتحة مسألة الجهر هتتبع دليل خاص آخر، يبقى أنت بتجيب دليل على البسملة من الفاتحة. طيب، لكن لا علاقة بين الدليل على البسملة من الفاتحة وبين الجهر بها والإصرار. فقد يكون مع الفاتحة، لكن هنقول الوارد في السنة الإصرار، فيكون السنة قد وردت أن هذه الآية من الفاتحة يصر به، يبقى تحتاج إلى دليل خاص. نعم. لكن مما يستدل به من يقول بالبسملة ليست فاتحة أنها اختلفت في الجهر والإصرار، مما يستدلون به أنها اختلفت في الجهر والإصرار. نعم. لكن بقى هل من يراها، ده من لا يراها من الفاتحة، لكن هل من يراها بقى من الفاتحة يقول بأنه يلزمني الجهر؟ طب احنا عندنا السنة ما جاءت بالجهر، يقول بس لا يلزمني طالما انها منفتحة الا اغير حكمها عن حكم الايه؟ نقول خالفت الدليل الخاص، خالفت الدليل الخاص، وهو ان النبي لم يكن يجهر به. نعم نعم، القول بالجهر احيانا له مستند انه جاء في بعض الالفاظ، وان كان تحتاج في ثبوتها الى هذا، ان النبي جهر به، زي حديث ابو هريره، وان كان في يعني في مقال في الزياده هذه انه جهر ثم قال صليت بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا تحمل على انها يجهر بها احيانا، انما لو دائما لا، فقد جاءت الاحاديث الاخرى زي حديث انس في الصحيح فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فيحمل حديث ابو هريره على انه يقرا بها ايه؟ احيانا، يجهر بها احيانا، لكن لا اطمئن الى هذا، لكن قال ابن القيم في الزاد. نعم تصح صلاته طالما ليست ام الفاتحه، يبقى تصح صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاذا طلبت من الله ان يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمه ولا تقولها باللسان فقط كما عليه اكثر الناس. اما البسمله فمعناها
لانك تحتاج الى السعاده يتواطأ فيها القلب مع اللسان، احتاج الى استعاده حتى تؤتي ثماره. فكم من مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو مع الشيطان الرجيم، يستعين بلسانه ثم هو يخالف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانظر الى النساء، فلا بد ان يتواطأ هذا مع ذلك. طيب الشيخ هنا قال في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الوذ بالله واعتصم به، هل العياذ هو اللياذ أو بينهما فرق؟ أعوذ ألوذ، يعني شيخنا قال ألوذ، هات الفرق بين العياذ واللياذ، لأنه قال أعوذ معناه ألوذ، فهل العياذ هو اللياذ؟ ألوذ بك، أعوذ بك، هل هما معنى واحد أم يختلفان؟ الجواب يختلفان، فالعياذ بخلاف اللياذ فهذا يكون من شر، أما اللياذ فقد تلجأ إليه لتحصيل الخير. هات كده الفرق. نعم.
قال الشيخ صديق حسن خان في الدين الخالص: الفرق بين العياذ واللياذ. نعم. قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر، والعياذ هو يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير.
تمام.
وقال في فتح المجيد:
يبقى اكتبوها عندكم عشان تبدأ فائدة، لازم اقول لكم اكتبوها برضه، اكتبوها عندكم. نعم. يبقى العياذ
قال العياذ يكون لدفع الشر،
يكون لدفع الشر، العياذ يكون لدفع الشر،
واللياذ لطلب الخير،
لطلب الخير. نعم.
قال في فتح المجيد: هي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، وكذلك قال: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس.
نعم.
انتقل إلى معنى.
نعم.
دخل إليك.
شوف كذا العتيمين أو كذا، إلا إذا كان يأتي بالمعنى هذا أحيانا أو يدخل هذا في معنى هذا. نعم. فهذه الاستعاذة عظيمة لو تدبرها الإنسان، لو تدبرت هذا سبحان الله، عدوك هذا الذي لا تراه، تخيل عدوك هذا لا تراه حتى تقتله ببندقية أو ترميه بحجر، هذا واحد، فيصعب عليك هذا الأمر. يعني العدو الذي أمامك، العدو الذي أمامك يمكن أن تمكن منه، تأتي بهذا، إن عجزت عنه أتيت بمن يقدر عليه تراه. أما الشيطان فضاء، هذا واحد. اثنين، عدوك من البشر ومن الإنس وكذا أكثر عداوتي في دنيا مثلا، إنما هذا في دين. ثلاثة، عداوة البشر حتى في الدين عداوة الأبدان، يقتلك يطردك يرجمك لكن لا تأثير له على قلبك، فقد يكرهك على قول الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، إنما هذا عداوة هذا قد تصل إلى القلب من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فقد يحول قلبك من توحيد إلى شرك، من ثقة بالله إلى سوء ظن. ولهذا الله قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، في قراءة جبلا. ولهذا العصمة من أن تكون من المخلصين، لو غينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. ورأس الإخلاص أن تستعيد بالله عز وجل مفتقرا إليه، مفلسا منطرحا بين يديه، عالما أن لا ينجيك من إلا الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. ولا يمكن أن تستعيد بهذا باستعادة دقيقة شر فعلا إلا إذا كان لجوءك لله عز وجل لجوءا عظيما ولجوءا كبيرا. نعم.
الوثيمين قال قال: والفرق بين العياذ واللياذ، العياذ مما يخاف واللياذ مما يرجى. مما يرجى.
نعم. يبقى العياذ مما يخاف واللياذ مما يرجى.
نفس الكلام أيضا في للعثيمين، أن العياذ قال أن اللياذ فيما يرجى والعياذ فيما يخشى.
طيب أعطيكم مسألة دي دقيقة، عياذ واللياذ. فالشيخنا الشيخنا فسر العياذ بالإيه؟ قال: أعوذ بالله، ألوذ بالله، معنى بينهم فرقا دقيق. لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ألجأ إلى، أعتصم بالله عز وجل من هذا الشيطان. طيب وعرفنا الفرق بين العياذ والعياذ. طب مسألة أدق ألا وهي: ما الفرق بين العياذ والعياذ في التقسيم؟ بمعنى هل العياذ ينقسم إلى جائز وغير جائز، فلقول فيما يقدر عليه إلا الله فيما يقدر عليه البشر في الاثنين، ولا فقط في العياذ؟ نحن قلنا بأنه في العياذ أن أستعيذ بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن أعوذ بك أنت من الشيطان الرجيم لا. يبقى في عياذ مثل الاستغاثة ومثل الاستعانة، منقسمة بمخلوق بغير مخلوق، فيما يقدر عليه إلى الله فيما يقدر عليه. فهل اللياذ ينقسم بمعنى ألوذ بك فيما لا يكون إلا مما يرجى من عند الله عز وجل، وألوذ بك فيما لا يكون إلا فيما يكون من عند البشر؟ احنا قلنا اللياذ هو ايه؟ فيما يرجى من خير او كذا. فحينما يقول مثلا ايه، أقول مثلا أنت ملاذي من فلان أو أنت كذا، هل هذا ينقسم بحيث يحمل؟ يعني مثلا عندنا مثلا زي ما قلنا الحسب لا ينقسم، حسبي الله، ما أقول أنت حسبي، أقول الله حسب، فالحسب لا ينقسم. هل اللياذ كالعياذ ينقسم أم لا؟ ها عندك شيء؟ الجواب: اللياذ كذلك ينقسم. فلو أنا ألوذ به فيما يقدر عليه فلا بأس، إنما ذكرت فيما لا يقدر عليه مما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى فلا. لكن أظن أن بعض العلم له كلام في عدم الانقسام، أظن على ما أذكر له كلام في عدم الانقسام. أما العياذ تستعيذ بالله عز وجل فيما يقدر عليه إلا الله، نعم، والمخلوق فيما يقدر عليه فنعم، واللياذ كذلك يكون منقسما حينما تلوذ بفلان في أن يجلب لك خيرا وتلتجئ إليه فيما يقدر عليه أنه لا بأس به. نعم. صوتي في صحيح البخاري. نعم. طب احد يسمعه كده؟ شوف هذا العثيمين في شرح البخاري. ماشي اقرا.
قال رحمه الله تعالى: اما البسملة فمعناها ادخل في هذا الامر من قراءة او دعاء او غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل افعل هذا الامر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل امر تسمي في اوله من امر الدين وامر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقول، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
نعم، ولهذا فإنه قدم الجر والمجرور باسم على المقدر، لأنه بسم الله عند كل عمل يقدر هنا محذوف، وهل هذا المحذوف متقدم أو متأخر؟ وهل هذا المحذوف فعل أو اسم؟ فأنا أقول بسم الله أقرأ، أو بسم الله قراءتي، بسم الله أقرأ يبقى هذا فعل، بسم الله قراءتي يبقى هذا اسم، أقرأ بسم الله يبقى أنا قدمت، آكل بسم الله يبقى أنا قدمت الفعل. فهل المقدر يكون اسمه فعلا؟ الراجح أن المقدر يكون ماذا؟ فعلا، لأن الأصل في العمل هو الأفعال. وهل نقدمه أو نؤخره؟ نؤخره تبركا بالبداء بالبسملة، فيكون التقدير حينما أريد أن أقرأ الآن أقول بسم الله إيه؟ أقرأه، التقدير في نفسي أقرأه، بسم الله آكله، وليس بلازم أن أقول بسم الله آكل، ما كان هكذا يقول النبي، لكن هذا على تقدير. فأيما عمل قدمت عليه فإنك تبسمل مقدرا هذا العمل وعليه، فجميع أعمالك قدر فيها ابدأها بالبسملة. وإن لم يصح حديث في لفظها كل عمل يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن المعنى صحيح، ويشهد له ما جاء في القرآن بسم الله مجريها ومرساها. فأنت تسمي الله عند البداء في كل عمل، وإن لم يأتي والنصوص في فضيلة البداء بالبسملة كلها لا تخلو من ضعف، لكن ورد في عمل النبي صلى الله عليه وسلم البسملة عند الطعام، بسملة عند الشراب، ويقاس عليها كل شيء، ويقاس عليها كل شيء. فعند ابتدائك أي عمل من الأعمال فإنك تبسمل، فتقول بسم الله، بسم الله، وتقدر في نفسك العمل الذي تعمله. يبقى لماذا نبدأ بسم الله نقدم هذا على المقدر؟ لأن هذا فيه تبرك بذكر الله عز وجل. نعم نعم. مين؟ تطلق على بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم، لكن يتقيد بالورد في السنة. فمثلا تنظر عند الطعام عند الشرب، هل ورد بسم الله الرحمن الرحيم أم لا؟ إن وردت رواية بسم الله الرحمن الرحيم تقولها، وإلا فتقتصر على بسم الله. لكن في المواضع المطلقة إن شئت قلت بسم الله، وإن شئت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ما في مشكلة، ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم في حديث الحديبية، قال ما عرفنا الرحمن الرحيم، أكتب باسمك اللهم. ولهذا البعض بيقول النبي تنازل يوم الحديبية عن هذا المصلح، يقول النبي ما تنازل تنازل يستوجب وقوعا في المحرم، لأنه عندنا تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو تقول بسم الله كله واحد، كله واحد. فلهذا لما قال ما عرفنا الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم، يبقى كتب إيه؟ جائزة، جائزة. لكن ما تنازل تنازله يفضي إلى وقوع في محرم. ولهذا لما هؤلاء يستدلون به مثل هذا على وقوع في محرم ويقول لأجل المصلحة فعلنا هذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المصلحة ما فعل محرم، إنما وجه من وجوه. إحنا الأمة الآن بتقرأ على حرف مصحف عثمان، طيب فين بقي سبعة حروف؟ مش موجودة. طيب خلاص، يبقى معناه أن إحنا نأثم، لأن ضيعنا القرآن، ما ضيعنا القرآن. فاجتماع الأمة على حرف ولا تختلف أولى من تنازعها اختلافية. نفس المسألة، النبي ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم لمصلحة، ويجوز هذا والآخر مستحب، لكن أعرضه ماذا؟ فتنة. ولهذا جاء أن ابن الزبير لما تولى الحجاز هدمها وأعادها على قواعد إبراهيم أي الكعبة، وجعل لها بابين مثل ما قال النبي تماما في حديث عائشة في الصحيح: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقطوا الكعبة ولجعلتوها على قواعد إبراهيم. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه، أو كما قال البخاري رحمة الله عليه، يعني ممكن الإنسان يترك بعض الاختيار، يعني بعض المستحب ده بعض اختيار. ليه؟ لأن ممكن الناس يقصر فهمها في كذا أو يحصل إشكالية أو إلى آخره، وده فقه الإنسان لابد يراعيه. يعني ممكن الإنسان يصر على سنة معينة والسنة هذه لم يروض عليها الناس بعد، قد تحدث خلافا في هذا، فيحتاج إلى ترويض الناس على هذا شيئا فشيئا. ولا أتي أقصر الناس على وجه وهو سنة في النهاية قد يحدث ماذا؟ قد يحدث فتنة، قد يحدث إشكالية. يعني مثلا أنا داخل مسجد عوام على الطريق كده داخل، مثلا المؤذن خلص أذان وأنا داخل عشان أصلي السنة، لقيت المؤذن بعد ما خلص الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أقول يا أخي انتظر 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 السنة، نحن نصلي قبل المغرب. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، فانتظر الله أكبر. والناس لا تعرف السنة ولم تروا، تعرفين سورة المغرب دي؟ والله العظيم كان يحصل فيها إشكاليات من ضرب، كان بعض العوام يشد من القبلة. يعني أنا من السنة الواحد باشر بدايتها منها سنة المغرب. إحنا نشأنا البلد ما عندها لمسجد واحد، والمسجد ما هو دائما خلاص يوني الأذان يقول ما كانش حاجة في سنة المغرب دي أصلا، ما كانش غير موجودة خالص. طب وبعدين شيئا فشيئا شيئا حتى صارت الآن الأصل في المساجد، تقول مساجد رسمية غير رسمية بقى الأصل السنة. لا، الواحد شاف ديت وعمك الحاج فلان القديم يشتمك واللي يسحبك من وهكذا، الجهر بالبسملة والإصرار، ما كان فيه في الدنيا يعني في القرى وكذا حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها إصرار دي خالص، أبدا أبدا. خدت معارك لذان الواحد معاه، كل هذا تقصير الثياب، أصلا إطلاق اللحية، عدم المصافحة، كل دي الواحد في كقرى يعني، يمكن في مكان أماكن أخرى في القرى الإسكندرية يكون مثلا طبعا الدعوة هناك أقدم، لكن الأشياء دي الواحد باشرها من أولها، أو بالأحرى كل هذه بفضل الله في القرية وفي مجموعة القرى اللي حوالين هو اللي الواحد دل عليه. ومن فضل ربي لا أذكر مرة حصل مشكلة فيه. ليه؟ لأن حصل ترويض قلب. يعني ما في مرة الواحد بجهل كده اندفع، مع أنه لا كان عنده شيخ يستفتيه ولا شيخ يستشير ولا أي شيء خالص، أنت منك لنفسك كده بعد فضل الله عز وجل. بس الواحد ألهم هذا فكان يروض الناس أولا. يعني ما أذكر حصل الواحد مشكلة في مسألة تطبيق سنة من هذه السنن، إنما حصل. لكن الغرابة من أغرب ما يكون، من أغرب ما يكون، ناس تستغرب كيف أذان واحد يعني هذا في الجمعة، وكيف يا الله وقرآن الفجر وقرآن الجمعة صولات وجولات في هذه المسائل. الآن الحمد لله أكثر المساجد على هذا، يعني أكثر المساجد على هذا، يمكن في رمضان فقط اللي بيقيموا بعد الأذان. فترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه، يقول البخاري بوب على هذا في كتاب العلم، فالأمر لابد أن إيه؟ أن يراعى. ونفرق بين سنن وفرائض. الفرائض ما فيها تنازل حقيقة، أروض وقبر الرسول كمان، بس مش هترك واجب. أما السنة ممكن ترجئها شيئا فشيئا، تروض الناس عليها شيئا فشيئا. نعم. واحد هي التسمية والبسملة واحد. البسملة اختصار بسم الله الرحمن الرحيم، أو التسمية هي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فيش فرق بين هذا وذاك. نعم نعم. لا هو احيانا يتوافق طبيعه الشخص، لكن لابد تنضبط بالعلم، تنضبط بالعلم. لكن ده بنسميه بقى ممكن يكون مثلا انسان ليس طبيعته مثلا التهور، انما عند تريث وعند وزن الامور. في ناس ممكن يندفع، في واحد بارد يبقى الموقف يحتاج يتكلم لكنه بارد. وغالبا غالبا لو تتامل هتجد ان الاختيار الشرعي احيانا بتحكم فيه الطبعي. يعني مثلا تقول اخ مثلا ايه، طب ممكن يعني حذر والله ما يتحركش. في واحد بيتحرك، وفي واحد بيتهور، وفي واحد ميت في الحركه. الاخوه دي بتلاقي تقسيمها كده، واحد ما بيتكلمش في المخالف ابدا، وواحد عامل لك مشكله في الكلام في المخالف، جايب لك قلب البلد عليك على طول على طول، وبالذات الصفحات اللي بيجي في راسه يحطه على صفحه. يحصل مشكله، طبعا انت مين اللي بيحاسب على فاتوره المشاكل كلها؟ انت تحاسب على فاتوره المشاكل، ويبقى انت مش عارف الحاجه اصلا، مش عارف الاخ في مين، او بس يقول لك اه من دول اهم. وفي واحد لا متزن، يعرف امتى يكتب ويكتب ايه، وامتى ما يكتب، وهكذا تقدر هذه المسائل. فاحيانا تكون الطبيعه مؤثره في الاختيار الشرعي، يعني اكثر التكفير وكذا تجد عنده الدفاعات. التبلغيين تجد مثلا ممكن يكون عنده شيء من الهدوء. فعلا هذا الامر له تاثير الى حد ما، لكن هناك العلم الذي يهذب المتهور او يحرك البارد. فاذا عالج الانسان طبعه على وفق الشرع انتفع بهذا. انما في اصل المساله ممكن فعلا في انسان دايما متهور دايما، يعني مثلا تبقى انت مثلا ممكن تبقى جالس كده، حصل مشكله في المسجد دلوقتي مثلا يقول لك ده في صلاه العصر حصل مشكله في المسجد، اكيد بيجي في ذهنك حد، اكيد بيجي في ذهنك حد، ده الاخوه كانوا في سياره وحصل مشكله، اكيد بيجي في ذهنك حد، اكيد بيجي في ذهنك حد من دول. ليه؟ بالتمرز وكذا، وده طبيعته. وغالبا لا يخطئ هذا الايه الظن، غالبا لا يخطئ هذا الظن. نعم. فمن وفقه الله رزقه الطبع الموافق والعقل الراجع. ولهذا النبي تمنى يا اخواني، النبي ما دعا انه يسلم عمر بن الخطاب، ما دعا هذا، دعا تمناه، النبي تمناه صلى الله عليه وسلم لوجود مواصفات فيه. نعم شيخ الإسلام.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى شرحه على صحيح البخاري، قال السائل: شيخ، البيت الذي نستشهد به يا من ألوذ به فيما أؤمله، هنا لاذ بشجرة هذا الرجل فيما يحاذره. فالشيخ قال: أي نعم، اللياذ والعياذ يجوز بغير الله فيما يقدر عليه.
اللياذ ها؟
واللياذ يجوز بغير الله فيما يقدر عليه.
تمام.
السائل: لا يا شيخ، في اللغة اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر. الشيخ يعني لاذ بغير الله قصدك؟ الشيخ السائل: لا. قال: نحن ذكرنا أو قرأنا هذا البيت قبل مدة وجيزة، قلنا أن الأصل أن اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر وقد يتبادلان.
ومن هنا يكون ابن عبد الوهاب لما قال هذا على اعتبار أنه يكون ثابت عندهما أنهما يتبادلان، ففسر السعاذ باللياذ، أعود ألوذ. نعم.
الشيخ عبد الرحمن بن حسن.
طيب الشيخ عبد الرحمن.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وأما اللياذ فهو كالعياذ سواء، فالعياذ لدفع الشر واللياذ لجلب الخير. وحكى الإمام أحمد وغيره الإجماع على أنه لا يجوز العياذ إلا بالله وأسمائه وصفاته، وأما العياذ بغيره فشرك ولا فرق.
الإجماع.
قال: حكى الإمام أحمد وغيره الإجماع على أنه لا يجوز العياذ إلا بالله وأسمائه وصفاته، وأما العياذ بغيره فشرك ولا فرق.
طبعا ده مقيد، ومن عياذ بغير شرك ولا فرق، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، سبحانه وتعالى. نعم نعم هذا الأقرب إن الياز واليد إيه؟ واحد في هذا. نعم ينقسم يعني.
قال رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم.
هات كلام أبي بطين في التعليق على اسمه على البصير في البردة عند مال من ألود به، شوف كده. نعم.
قال الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة.
إذن قال اسمان مشتقان من الرحمة، إذن صفة فيهما هي صفة الرحم، هي صفة الرحم. الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة ماذا؟ الرحم. مثلا عندك العليم القدير، فتقول عليم دل على صفة العلم، القدير دل على صفة القدرة، الحكيم دل على صفة الحكمة، تب الرحمن دل على صفة الرحمة، تب الرحيم دل على صفة الرحمة. ولكن بينهما فرق لطيف، وهو أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، يدل على ذلك الصيغة الرحمن على وزن فعلان، ويدل على السعة والامتلاء، تقول غضبان عطشان وهكذا. وأما الرحيم فيدل على الرحمة الواصلة، ففرق بينهما أن الرحمة هنا صفة ذاتية وهنا صفة فعلية. فالرحمة باعتبار وصف الله عز وجل بها، باعتبار إضافتها إلى الله، إضافتها إلى الله، فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه، وباعتبار إيصالها إلى المخلوق فهي صفة فعلية. ولهذا جاء فيها المشيئة: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فباعتبار إيصالها إلى المخلوق فهي صفة فعلية، ومن هنا تعلق بالمشيئة، وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه ولا تعلق له بشيء. يبقى إذن عندنا رحمة هي صفة ذاتية، ورحمة هي صفة فعلية باعتبارين. باعتبار متى تكون صفة ذاتية؟ باعتبار إضافة الله واتصاف الله بها. متى تكون فعلية؟ باعتبار إيصاله تعلق بالمخلوق. ومن هنا قالوا ذو الرحمة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحمن ذو الرحمة الواصلة، الواصلة الواسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين.
باتفاق الفاتحة سبع آيات، لكن هذا قد يشكل، قد يشكل من جهة إيه؟ يعني باتفاق الفاتحة سبع آيات، لكن قد يشكل من أي جهة؟ أن العلماء مختلفون في البسملة، هل هي من الفاتحة أم لا؟ فكيف يتفقون على سبع مع انهم مختلفون في البسملة؟ هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وعلي الذي لا يعتبرها من الفاتحة هيكون هنا نقصت آية، نقصت هنا آية، فتكون ست آيات، فكيف يتفقون على أنها سبع مع اختلافهم في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ جواب ذلك ها؟ الآية الأخيرة، أنك تذكر البسملة وتذكر الآية الأخيرة وهي صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فمنهم من يعودها آيتين ومنهم من يعودها إيه؟ آية واحدة. وعليه فإن من لم يرى البسملة آية مفتحة فعنده أن الآية الأخيرة آيتين، أن الآية الأخيرة آيتين، وبالتالي تكون سبع آيات. والذي يعتبر البسملة مفتحة يعتبر أن الآية الأخيرة إيه؟ آية واحدة، الذي يعتبر المفتحة فتكون عنده أنها إيه؟ آية واحدة. فهي سبع باتفاق، سبع آيات باتفاق، وذلك لأن القرآن جعل سبعا والسنة جعلتها سبعا. أما القرآن ولقد أتيناك سبعا من مثل القرآن، وأما السنة فقد جاء في حديث أبي سعيد المعلى في الصحيح أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج وهو في يد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قلت لي لو علمناك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: الحمد لله رب العالمين. وده دليل على أنها تبدأ الحمد. وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الله يقول فإذا قال الحمد لله ربع، فدل هذا على أن الراجح أن البسملة ليست دائما فتحة. فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا أرجح القولين، وهو قول الجماهير في تفسير السبع المثاني. فبعضهم رأى أنها صور، والجماهير على أنها الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وإذا جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل إيه؟ فلا تعدل عنه باجتهاد. يبقى هي سبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. حسب، لو أنت بترجح أن البسملة حكم نسي الفاتحة، من نسي البسملة الفاتحة، إن كنت ترجح أن البسملة آية فإن الفاتحة لا تصح إلا بتحصيلها، فيبقى الركعة هذه راحت. لو أنت نسيتها وتذكرت وأنت بتقرأ بعد الفاتحة، ارجع اقرأ الفاتحة وأعد القراءة. لكن لو أنت تذكرت بعدما مر في الركعة الثانية هات ركعة، لكن لو تذكرت وأنت في الركوع ارجع اقرأ الفاتحة، لأن الركن إذا تذكرت قبل أن تصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإنك تعود، أما إذا تذكرت بعد اتيان الموضع في الركعة الثانية فإنك لا تعود هذه الركعة، تأتي بركعة جديدة. هذا إذا اعتبرت إيه؟ أن البسملة آية من الفاتحة، لأنه ما يصح الصلاة بدون الفاتحة. اللهم إذا كنت مأموما لك ترجيح بقى آخر، وأنت مأموم هل ترى وجوب القراءة خلف الإمام أم لا؟ إن كنت ترى الوجوب لازم تقرأ وكذا، يبقى نفس الحكم. إن كنت لا ترى هذا فيبقى حتى لو نسيت، حتى لو لم تقرأ الفاتحة كلية فلا شيء عليك. أما المنفرد والإمام لا، لابد من الاتيان بهذا. كيف يعني؟ طيب وبعدين؟ يعني بدأ مع الإمام كيف؟ دخل الصلاة كبر تكبير الإحرام ونسي، ما يقولك حسب مذهبه. إن كان يراها، إن كان يرى أنه يتعين عليه القراءة خلف الإمام الفاتحة وهذا الصحيح، يعني أصح الأقوال، فإنه لابد من الإتيان بها. لا، المسبوق اللي بيدرك راكع، المسبوق لو أنت دخلت مع الإمام وهو راكع فإنك لا تقرأ الفاتحة، تركع معه. لكن أنا مسبوق بتكبيرة الإحرام بس، ولكن أدركت في القراءة والقيام أقرأ. لكن لو أنت أدركت وهو راكع تركع معه، أدخل مع الإمام على حال. طيب أنا أرى أن قراءة المأموم ركن، لكن أدركت ركعا، دل الدليل على أن الإمام يرفع عني هذا لو أدركت ركعا، كما في حديث أبي بكر زادك الله حرصا وانت عاد. تقصد ايه بس؟ انا مش فاهمك، او انت مش فاهمني. ايوه، دي مسألة تانية يا مؤمن، دي مسألة تانية. انت الان دخلت وراء الامام وهو بيقرأ في سورة الليل، هل تقرأ الفاتحة ام لا؟ نقول حسب مذهبك أنت، أنت تراه ركنا كما مال إليه البخاري، يعني يراه لازمة كما يرى مال البخاري، قال بوب بقراءة الفاتحة في للإمام والمنفرد والمأموم، والصحيح الحديث عبادة، وحديث أيضا جاء عند بعض أصحاب السنة أنه قال اقرأ بها في نفسك، لما قال مال ولازم في القرآن ثم قال اقرأ بها في نفسك، والحديث جيد فتقرأ، بخلاف لو أدركت راكعا لا تقرأ، تابع الإمام. أما مسألة بقى سهو الإمام ومش سهو الإمام، هل أسجد سهو إذا كنت مسبوقا؟ مسألة تانية، أنت دخلت مع الإمام في ركعة الرابعة، هتقوم تتم صلاتك صح؟ طيب الإمام كان قد سهو في صلاته، هذا له حالتان، إما أن يسجد قبل التسليم فتسجد معه اتفاق، ما تأتي أنت ب تقوم تتم صلاتك والإمام ساجد، وإما أن يكون سهو بعد السلام، سجوده بعد السلام، فهل تسجد معه ثم تتم أنت مسبوق، أو أنك تقوم الجواب تقوم، تقوم إذا سلم هو تقوم. طيب ماذا تصنع بقى في سجود الإمام؟ هل تسجد للسهو متابعة الإمام بعد ذلك أم لا؟ هون هذا اللي فرقوا بقى فيه بين هل أنت أدركت محل السهو مع الإمام أم لا. إن أدركت محل السهو مع الإمام سجدت للسهو. طيب قبل السلام ولا بعد؟ حسب سهو الإمام قبل ولا بعد. طيب أتيت بعد محل الإمام يبقى لا تسجد للسهو. نعم احنا يا ابني بنتكلم ساعتها في ايه؟ احنا بنقول فيها خلاف البسملة آية ام لا فيها خلاف. برضو يا ابني اجبنا عنها، اللي يعتبرها آية بيعتبر ان اخر آية فتحها آيتين صراط الذين عمت عليهم ويقف، دي آية غير مغضوب عليهم ولا الضالين، دي آية. ما انا طرحت الاشكال، مش انا طرحت الاشكال، قلت قد يشكل على هذا انه طالما الخلاف في البسملة آية ولا لا، انه يشكل انه لو عندما لم يعتبر البسملة هيعتبر ان آية ست آيات، فتح ست آيات، فما حل ذلك؟ من اين تأتي بالسابعة وهي السبع المتان القرآن العظيم؟ يبقى الآية الأخيرة، ولهذا عد الآية يدخل فيه الاجتهاد. اما ترتيب الآيات يا احمد هذا توقيفي بإجماع. لا دي من السنة، السنة تقف عند كل آية، لكن لا يلزمك، جائز أن تصل آية بالآية، لكن السنة أن تقف عند درس الآية كما هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد الدائرة ومحطوط فيها زي قيل وزي صفيل وزي جيم اللي هي الدائرة والرقم فيها ولا في فاصل تاني؟ ما أنا بقولك ده هي الرقم ده في الدائرة، ده هي زي قيل زي صلي، ما كانش هذا موجود، ولا حتى النقط نفسه، نقطة الخاء ونقطة الجيم ونقطة الفاء ونقطة القاف كل من ده كانش موجود، ولا الضمة ولا الكسرة الفتح. المصحف ما كانش فيه إلا الأحرف بالتلقي، بالتلقي الصحابة الصحابة كده، ده بالتلقي، ده بالتلقي، سنة متبعة زي ما نقل إليك القرآن ده، نقل إليك الآية دي والصورة دي والترتيب هذا بالتلقي، هذا كله موجود. أدخلوا بقى كل هذه تقسيمات والأشياء دي أدخلوها بعد ذلك تيسيرا على الناس، ربع الثمن الجزء، يعني حتى الترتيب ده في الثلاثين جزء إن ده الربع هنا وده نهاية الربع، كل ده إيه وضع بعد ذلك، لكن ده كله متلقى من المحدثات المشروعة، لأن من المحدثات إيه؟ المصالح المرسلة، مش محدثات البدع، من المحدثات اللي بتقربك المشروع. زي بالضبط الميكروفون ده محدث، بس محدث مخالف ولا محدث مساعد؟ مساعد. ولهذا الأذان، 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 هل الأفضل أترك الميكروفون وأطلع فوق السطح وأذن على ما كانوا في الأول، ولا أذن في الميكروفون؟ والله لو تخلي الميكروفون فوق يبقى نجمع بين ارتفاع الصوت ورؤية الشخص، ما فيش مشكلة، بحيث اللي يشوفك طلع يبقى لا، حتى لو ما سمع صوت مثلا يعني، لكن تقديم رفع الصوت هذا يكون على، لأن ارتفاع وسيلة إلى الإسماع إلى الإبلاغ، فعند الوسيلة دي بقت أرفع صوتا من الكون أصعد فوق سطح مسجد فقط. ففي هذه وجمع المصحف في مصحف واحد، أو القرى في مصحف واحد، ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهم على حرف واحد، ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن كل دي أي من المصالح والرسالة اللي الأمة اتفقت عليه. هم بيستدلوا بهذا، لكن لا دليل لهم ولا حجة. ولهذا هم بيقول لك مثلا فإن كل محدثة بدعة ليست كلية مطلقة، وإحنا بنتفق معكم هي ليست كلية مطلقة. كلية مطلقة فين؟ ليس كل محدث، ليس كل مبتدع في الأمور كلها يكون بدعة ضلالة. ما عمر قال نعمة البدعة دي، لكن نقول كل محدثة في الدين ضلالة، كل مبتدع مبتدع في الدين هذا ضلالة في الدين مما يخالف الدليل. طيب، فعمر لما قال نعمة البدعة هذه، عمر ما جاء بمحدث، وإن كان الاجتماع على هذا لم يكن في عهد النبي، لكن جاءت السنة بأصل الاجتماع، وبأن المانع من الاجتماع هو خشية أن تفرض إيه؟ أن تفرض إيه؟ وإلا فكثير من أشياء جاء بهذا، يعني مثل ما نقول الطيارات دلوقتي محدثة، لكن هذا تدخل في هذا الحد؟ فهم بيستميتوا في أنه يخرجوا الكلية، فإن كل محدثة بدعة عن كلياته. طب ما هو صح، ما فيش أنت بتستميت ليه؟ ما فيش مشكلة. هي المشكلة بقى لما هنخرجها نحن وإياك عن الكلية من حيث هي، اللي هي كلمة كل، يعني عندك كلية مقيدة وكأنها كلية مطلقة. طب دي كلية مقيدة، هنا الكلية في الدين هتقيد بعد ذلك ولا على بابها؟ هم بقى بيقولوا على ايه هتقيدها. ولهذا لما يجي يقول بيعرف يقول بدعة على ما يخالف الايه الدليل، خالف الايه الدليل، او يخالف المقاصد، ويخالف كده عشان يدخل ما يريد. فالاحتفال بمولد النبي وان لم ياتي ما تسموش محدثه، دي لان بيندرج تحت اصل، يعرفها كده، يضيفوا كلمه او يندرج تحت اصل. يبقى البدعه ما يخالف كتاب السنه ولا يندرج تحت اصل، ولا يندرج تحت اصل زي ياسر ابراهيم كده الاستحلال اعتقاد حل شيء. طيب، او يفعل فعلا يدل عن خرام الباطن، يوم يحط الرافيه بتاعته اللي هي دخل بقى اللي عايزه. او ما برضه يقول لك ايه البدعه اللي هي لم يرد بها دليل، واسكت بقى. يقول لك ايه، او لا تندرج تحت اصل. فاحنا عندنا محبه النبي ده اصل، يبقى ما تحتفل بمولد النبي دخلناها تحت اصل. اما تيجي تزود تزيد ذكر اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، دخلتها تحت اصل توقير النبي، حتى بيطلعوا كده. لما تقول مثلا دي لم يرد بها دليل، يقول لك يا اخي الامتثال، الادب مقدم على الامتثال. الامتثال تقول اشهد انا محمد، والادب بقى مع الرسول ان سيدنا محمد. يبقى هو هنا حط هنا زياده عن الحد، بدعه محدثه لم يرد بها دليل او تندرج تحت اصل، يقول كده. وبعدين يبدا بقى من خلال هذه المساله يدخل ما يشاء تحت اصل ذكر، تحت اصل صيام، تحت اصل صلاه، تحت اصل محبه النبي، تحت اصل اي حاجه بقى يدخلها كما يريد، تحت اصله بيخترع الاصل ويضعه في هذا الباب. ولهذا لا يمكن ابدا تمسكوا بدعه. البدعه اللي عايز تمسكوا فيها واللي بيتفانى واللي بيحرمك من تقعيده هو السلفيه بتاعتك. بدعه لا دليل عليها. يا عم احنا عندنا اصل. زي ما انت بتقول ابدا. يا عم احنا عندنا حريه تعبير. ابدا. يا عم احنا عندنا الرأي الآخر أبدا. يا عم احنا عندنا أي حاجة، شوف لنا أي حاجة من اللي انت بتقولها، من اللي انت بتحاربنا بيها كل يوم. أشهد أن سيدنا محمد ربنا، كل ده انت بتمرره بتمرره، أصل يندرج تحت أصل. تمام، لما احنا بنيجي هنقصر الجلابية هنعمل ايه يا عم؟ ده وارد، بلاش فرض، بلاش حرام، بلاش حرام، بس الجلابية دي تأثر جاف الدليل. لا اصل خلي بالك الدليل ده اصل اللي ما بيفعلها، اللي بيفعلها كبر بس، لكن ما بيفعلهاش كبر خلاص. طب يعني خلاص اهو الحمد لله انا ما بيفعلهاش، يبقى مباحه، حتى مباحه، اسمها مباحه. ولا ان لم يفعلها كبرا كان حراما، يعني فعلها كبرا كان حراما، ولا بيفعلها كبرا كان حراما، عندك مباح. انت مش عايزني الزمك بايه؟ بتحريم الاثبات حتى لو لغير كبر. طب على الاقل نتفق انها مباحه. النقاب بتاع اخواتنا ده عندك مش فرض ولا فضل، لا عندك فرض ولا فضل، مع ان ما فيش حاجه للعلماء كده. طب خليها مباح. اصل كانت عاده يا سيدي، عادتنا احنا موجوده ما زالت لغايه دلوقتي، لكن هو يحرمك مما يدل على انه انما يضع ما يتابع في هواه، لا يضع قاعده، لا يضع قاعدة. زي الجماعه بتوع انتوا بتشتموا العلماء، قال ابن عساكر ولحوم العلماء مسموم. طب هو الربيع بن هادي مالوش مش من العلماء ده؟ طب محمد امان الجامي؟ طب زيد؟ طب عبيد؟ ولا ده قاعده لكم؟ هذه قاعده لكم، يبقى لها قاعده حتى لو باطله، لو باطله المفترض حتى يحترم قاعدته حتى لو باطله، لان ما انتش قادر تمسح حد. انت بتشتم العلماء معناك انت ولا انت مره قلت اوساخ؟ طب يقال فيك اوساخ؟ انت مره كل سبيت حد بابو امه؟ طب هو ما يسيب ابو امه خنازير اي حاجه؟ كل ده بيقولوه، كل ده بيقولوه، بيقولوه في اهل العلم، طلاب العلم ومشايخ العلماء والمشايخ. طب انت لماذا تسب؟ نفس المساله اهو، مع ان اللي بيقوله اهل السنه ليس ذلك، بل لا يرون ذلك ابدا جائزا. واحنا من ردودنا على رسولنا ايه؟ لما بيستهزئ بالخلقه، صح ولا يا اخوان؟ ويستهزئ بالصنعه، ويستهزئ بالبلد، ويستهزئ بالاسم، ويستهزئ بالماضي، عرب الماضي. لو انت كنت اخواني يا ويلك، لو انت كنت يا ما بتتنساش. تمام تمام. طيب الخلق احنا لا نؤيد هذا. فلحوم العلماء المسؤول طب التزمها، ما ان احنا طبعا لنا تفصيلات فيها، لكن اقصد ان اهل الضلال حتى لو وضعوا قواعد فضائيه محدثه تمام، ما يجريها على كل احد، يجريها لنفسه فقط. يعني انت عندك النصارى بعضهم تكلم ان النصارى واليهود الجنه مش حكر عليك، يدخل هؤلاء النصران داخل واليهود المسالم، ده كلام احمد كريم. طب انت بقى يا الله، والعيال بتوع الدولارات واللي جايين من السعوديه مش عارف ايه والفكر، طب خليها حتى فكر يهودي ولا نصر اي حاجه، مررها حتى، يعني مررها ابدا. ما يمررون السلفيه دي خالص، ما لها دليل ولا قاعده السلفيه، هذه السلفيون هذول لا دليل ولا قاعده. ابن عبد الوهاب طيب، ابن تيميه، يعني هندخل في رساله الدكتوراه لو دخلت ملاحده يخرج، انما داخل العشامين فداخل النباذ ده ما يدخلش في الرساله. طيب قال ابن عثيمين يا سيدي، قال جان جاك روس عادي، فرويد عادي، العثيمين مش عادي، ابن باز مش عادي. احكام الالباني ما ينفعش تدخلها، مش بحث علم. فالله المستعان. نعم كل نهايه وابتداء توقيف، تسميه الصور فيها نوع اجتهاد، ترتيب الايات قطعي، ترتيب الصور فيها نوع اجتهاد، لكن بعد مصحف عثمان صارت توقيفيه على الصحابه. اصلها في ترتيب الصور، بعضها توقيف وبعضها في اجتهاد، لكن بمصحف عثمان يرفع الخلاف في ترتيب الصور. تقول مثلا انا ممكن اطبع مصحف الان اجيب صوره الناس قبل عامه؟ لا خلاص. اما ايات لا. كل ده موافق العرضه الاخيره، كل العرضه الاخيره استقرى، ولهذا قالوا حرف عثمان موافق للعرضه الاخيره، كل هذا العرضه الاخيره خلاص تم. ما عادش تتحرك في المصحف، المصحف هذا ما تحركش ولا حرك، ولا تاتي اليوم ترسم المصحف رسم املائي تقول ده قريب للناس ابدا. انت المصحف انت قدامك ده حتى ما لم يكن في عهد في العهد الاول من النقط وال الزم هذا ولا تعبد بشيء من هذا. طبعا لا يجوز انه غير. لا جاء بعد عمر في عهد علي رضي الله عنه لما امر ابا الاسود الدؤلي لما سمع بعض الناس يلحن كقول الله عز وجل ان الله بريء من المشركين ورسوله فنهض وكذا، ثم امر بوضع التشكيل وهذه الاشياء، قيل هذا نعم. سنة الخلفاء الراشدين المراد بها ليس اجتهاد الخلفاء في الفروع، وقد اتفقت الأمة على مخالفة أبي بكر، على مخالفة عمر، على مخالفة عثمان، على مخالفة علي، إذا أفتى في مسألة وجانب الصواب فيها. فالخليفة كمفتي، الخليفة يختار قولا، الخليفة يرجح ترجيحا كسائر الناس، خليفة الراشد. ومن هنا أنكر ابن عباس على علي رضي الله عنه تحقيقة للشيعة، وكان الحق معه. وأنكر علي على عمر لما أمر بإقامة الحد على المجنونة، وأنكر ابن عباس على معاوية لما كان يمس جميع الأركان. ولو نأتي بس بمخالفة طبعا معاوية ليس الخلفاء الراشدين، لكن يعني اللي هم الأربعة، أنكر ابن عباس قال ما لي أراكم ستهلكون، أقول لكم قدر صوت أبي بكر وعمر، لأن هذا من السنة الاجتهادية في المسائل، فيؤخذ من قوله ويرد إذا عرف له مخالف من الصحابة. أما إذا لم يعرف للصحابي مخالف من الصحابة فقوله إجماع متى يكون وحجة. متى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا لم يعلم له مخالف. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هي الطريقة، هي الطريقة التي لم تخالف من الصحابة. فمثلا جمع المصحف كما فعل عثمان رضي الله عنه، فقد رأى هذا وهب لما قيل إن الأمة اختلفت وكذا، وقد وافقوا على ذلك الأمة. يبقى هنا الحجة في الإجماع صارت سنة، هنا هذه سنة سنة هذا، لكنه سنها ووافقت الأمة عليه فصارت من سنة الخلفاء الراشدين. فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب أذن عثمان نفس المسألة لما كثر الناس وكذا، فأمر من ينادى قبل دخول الصلاة ووافقت الأمة على ذلك، فلم تعد سنة عثمان. هل جمع المصحف سنة عثمان فقط مثل قول عثمان في مسألة كذا وكذا؟ لا، لأنها صارت سنة الأمة باتفاق الأمة عليه. سنة الأذان هل هي كقول عثمان في أي مسألة المسائل؟ لا، ليه؟ لأنها صارت إجماع الأمة، صارت سنة الأمة. ومن هنا لما مات عثمان بقيت الأمة على هذا، إذا لم يكن قول عثمان المجتهد فيه أو يقال هذا ابتدع عثمان، ابتدع عثمان وأقرت الأمة؟ كيف هذا أصلا؟ ده هذا التهم لكل الصحابة. طيب ابتدع عثمان ووافقه عليهم بعد في خلافته؟ طيب ووافقه الحسن بعد ذلك، ووافقه معاوية، ووافقه على هذا؟ يبقى هذا تضليل الأمة وتجهيل الأمة. ليه؟ عدم فهم التفريق بين اجتهاد عثمان وسنة عثمان. خلي بالكم، أما يقال سنة الخليفة، الخليفة السنة العامة اللي اتفقت على الأمة، غير اجتهاد الخليفة، غير اجتهاد الخليفة اللي هو مخالف من الصحابة. هل نقول علي لما حرق صارت سنة الخلفاء تحريق المخالف؟ لم يوافقه ابن عباس، فصار هذا اجتهادا من علي. ماذا؟ خولف فيه وليس هذا من سنة الخلفاء. يبقى في فرق بين سنة الخلفاء واجتهاد الخلفاء. فهل أذن عثمان اجتهاده أو سنة الخلفاء؟ سنة الخلفاء. ليه؟ لأن الأمة قبلتها وتواتر ذلك في الأمة، يبقى دي صارت نعم. تشريع؟ أبدا، ما في تشريع جديد، لكن في ماذا؟ في اجتهاد، في أقيسة، في اختيارات توافق الأمة، فيصبح الدليل عندي ليس النص بل الإجماع. أذان عثمان اجتهد في إيه؟ اجتهد في عثمان على أن الناس يسمعونه كذا، ولنا متمسك بقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أذانا قبل الأذان الأصلي من باب، قال في حديث آخر، ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يرجع القائم الصحر ويوقظ النائم في هذا، فاستأنس بهذا. بس الشيخ عايزين دي النبي سنة، لكن دي ما فيش فيها سنة خاصة، والعبادة توقفية. تمام، لهذا احنا بنقول الدليل في ذلك إجماع الأمة عليه. يبقى لما أجمعت الأمة صار الدليل ماذا؟ هو الإجماع. ولهذا على من يناقش عثمان في هذا أن يناقش الإجماع، ما يناقش مسألة عثمان وحده حتى يخليه من الإجماع ثم يناقش بعد لم يرد عن النبي ورد عن النبي لا، هنا تخطئ. ولهذا قوله هنا ليس كقول في مسائل بترد من باب الإجتهاد، تمام؟ فهنا لابد أن نفرق بين سنة الخلفاء الواجبة الاتباع لن تكون على خلافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد الخليفة الذي يكون. وإلا لو كانت سنة الخلفاء لا يفرق بينه وبين اجتهاد الخلفاء لكان قول الخليفة حجة بنفسه ولو خولف بإطلاق، ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك. بل العلماء قالوا هل لو اتفق الخلفاء الأربعة على قول من باب الاجتهاد على قول هل يجوز مخالفته ولا لا؟ نزاع، منهم من قال لا، ومنهم من قال يخالف، منهم من قال أبو بكر عمر لا، منهم من قال يخالف، منهم من قال أبو بكر، وهكذا. والصحيح أنه ليس قول أحد حجة في الإسلام إلا إذا كان حكم الإجماع، أو إذا لم يخالف، أو كان الدليل عليه إذا خالف. وإلا لو كان قول الأربعة يجوز مخالفته لعد إجماعا، يبقى الإجماع اتفاق علماء الأمة على كذا، أو اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق الأئمة الأربعة. أي واحد يلزم بقول الأربعة في الأئمة الأربعة لابد أن يجعله إجماعا، لأن الحجة ليس في قول أحد، الحجة في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم أو ما أجمعت الأمة عليه. فإذا كان إجماع أو كان قول المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا الحجة في قول النبي بنفسه، ما نقول النبي قوله يعرض على كتاب السنة، قول النبي حجة بنفسه خلاص، هو ده الكتاب أصلاً، مش عارض قول، لكن عارض قول الصديق، عارض قول عمر، عارض قول عثمان، ما أحد قال لا يعرض قول عمر ولا قول عمر خالفه، خالف تيمم الجنوب، كان لا يرى تيمم الجنوب، فليقال هنا بأن عمر خليفة راشد ونبي يقول من سنة عليكم سنة الخلفاء، هذه ماذا؟ هذا اجتهاد عمر. أيا كان بقى مسائل كثير، أيا كان هذا مسائل كثيرة، هذا مسائل كثيرة، تمام. يبقى عنوانها فرق بين سنة الخليفة المرادة في الحديث هذا وبين اجتهاد الخليفة اللي هو معروض على الكتاب والسنة. ولهذا لما يأتي اجتهاد الخليفة ولا يعلم له مخالف اجتهاده، ولا يعلم مخالف بقول بقى هنا بقول هذا إجماع، قول صحابي لم يخالف. نعم، ايه لو صحنت التعبير بقى بالصحن، يعني لو صحنت كتب السنة كلها لن تجد لفظ عن عمر بدعية أذان عثمان، لكن فيه لو سمحت فيه بدعية الأذان الثاني مش بدعية أذان عثمان، خلي بقى في فرق كبير يا حسين، لن تجد في الكتب أن ابن عمر يقول أذان عثمان بدعة ومحدث، لكن هتجد في الكتب الأذان الثاني بدعة. ما الفرق؟ الفرق أبعد من هنا الوراق. ليه؟ ده أبعد بكتير. ليه؟ لأن هات لفظ العمر، لأن أذان عثمان مجمع عليه، الأذان ثاني عثمان مجمع عليه، ابن عمر وغير ابن عمر. طيب قال كلام جميل، الأذان الثاني مر بأطوار من عهد عثمان، انت الان الاذان عندنا الاذان الثاني محدث. هشام البي يقول الان عشان تعرف يا علي الفرق اهو، الاذان الثاني عندنا محدث. ليه؟ بيقع هناك بعد الاذان، يعني بعد دخول وقت يحط اذان ثاني ويحط سنه محدث. اذان عثمان سنه والاذان الثاني محدث، يبقى في فرق ولا لا؟ فابن عمر حكم على الاذان الثاني الذي كان في زمان في عصر في بعض الأماكن في بعض كذا كذا محدث، وإسحاق نفسه قال كده، هتأثر إسحاق وهتأثر هذا وهتأثر ابن عمر، ما في لفظة أذان عثمان محدث، إنما فيه لفظة الأذان الثاني محدث، فليس كل أذان ثاني يوافق أذان عثمان، فقد أحدث الحجاج أذان سنة على طريقة معينة وهكذا. يبقى الأذان الثاني يبقى الأذان الذي حصل فيه التبديل والتغيير هذا المحدث، إنما أذان عثمان سنة، ومن هنا يؤذن أذان الثاني على وفق أذان عثمان، ما في مشكلة، أذن قبل دخول الوقت وكذا. كان الحرم حرمين كان فيهم الأذان الثاني بعد دخول الوقت، الآن من 5-6-7 سنين خذوا الأذان اللي هو الأول، يعني أقصد الأذان الأول، أنا بقول الأذان الثاني، لا لا واهم، من الأذان، الأذان الأول، الأذان الأول صار إيه؟ الأذان الأول صار الآن قبل دخول الوقت بنصف ساعة، إنما أول ما سافرت أنا في 2012 كان الأذان الأول بعد دخول الوقت، وبعدين الناس تقوم تصلي سنة، وبعدين يأذن الأذان الثاني بعد دخول الوقت، إنما الآن لا، الآن من 5-6-7 سنين جعلوا الأذان الأول قبل دخول الوقت بنصف ساعة، يعني مثلا دور 12 يبقى 11:30، ده الحرمين. أما جميع مساجد المملكة تؤذن أذانين، الأذان الأول قبل الدخول بنصف تتربع هكذا، يعني كنت في الرياض يأذن الأذان الأول في الجمعة قبل دخول الوقت، تروح الحرمين بعد دخول الوقت، كان لكن أنا لا هذا كله. يبقى إذن كلام ابن عمر في الأذان الأول المحدث وليس في أذان عثمان رضي الله عنه، مع أنه لو وجد كلام ابن عمر، كلام ابن عمر في أن أذان عثمان بدعة لحمل على قول أبيه نعمة البدعة، هذا يبقى الرد من وجهين. الوجه الأول أثبت أن ابن عمر قال أن البدعة في أذان عثمان، ولو جاءت لفظ بدعة فالمراد أي المحدث أي الجديد الذي هي البدعة اللغوية الذي لم يكن على عهد رسول الله. أما البدعة الضلالة فابن عمر ما كان يسكت، ابن عمر من أشد الناس تحرير للسنة وتبعها ونقش فيها، ونقش فيها الأمة، ابن عمر ما يسكت أبدا، ابن عمر ما يسكت، حتى جاء عند في الحيلة لأبي نعيم جاء عن نافع أنه كان ابن عمر مشد حرير السنة يظن الظن أنه مجنون، تتبع السنة كان يظن الظن أنه مجنون من شدة التبع. طبعا في أشياء أنكرت عليه على ابن عمر نفسه، أنكرت عليه، وليس كل ما فعله ابن عمر أيضا يكون، لكن هو اجتهاده، زي تتبع مثلا أماكن النبي اللي صلى فيه لم يتبع أحد الأم، شوف البخاري يمكن ذكر 9 أحاديث أو 10 أحاديث متتالية عن ابن عمر في وصف الأماكن صلى الله فيها بالشبر بالملي، مع أن أباه كان ينهى عن هذا. ذكر ابن وضاح أن عمر لما كان مع أصحابه يوما في سفر، فبعد ما صلى بهم انطلق الناس انطلاقات، فقال إلى أين يذهب الناس؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم وقال لم هلك من كان قبلكم تتبعوا إيه أثر الأنبياء. يبقى هنا واحد، ابن عمر لم يقل في أذان عثمان، اثنين لو قال في أذان عثمان فمحمول على أبيه. ليه؟ لأن الأمة متفقة على أن أذان عثمان سنة ولم يخالف باتفاق، وقد نقل الإجماع غير واحد. هات يا أحمد بجهازك ده الاتفاق، هات لفظة ابن عمر، هات كمان زيادة نافلة إسحاق، فإن البعض لما زي الحجور لما جاء ينقل كلام إسحاق وقف عند كلمة محدث في إسحاق ولم يكمل، ما يوضح الإحداث هنا في هذا الباب، تعرف تجيبهم؟
قال ابن عمر كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، وساق بسنده عن ابن عمر قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد على المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا حديث السائب بن يزيد في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن، كان يدخل المسجد فيصعد ثم يؤذن مؤذن بين يديه، هذا حديث السائب بن يزيد، وده اللي في حديث عثمان برضه، يعني صورة الجمعة بعد دخول الوقت هي صورة النبي، ولهذا الأذان الأول إنما هو إضافة فقط قبل الدخول، إنما دخل الوقت اللي كان بيفعله النبي تماما هو اللي بيفعله من من بعد. حديث السيد بن يزيد دخل الوقت صعد النبي المنبر وأذن المؤذن، ما في سنة ولا شيء، وابدأ الخطيب، ولهذا حدثت السنة بين الأذنين، وقال سنة الجمعة القبلية، ما في سنة قبلية في عهد النبي، في عهد عثمان، في عهد كل الخلفاء، في عهد كل أئمة السنة، الوضع على ما كان عليه النبي في حديث السائب. ما الزيادة؟ قبل دخول الوقت، هذا الأذان هو قبل دخوله، إنما دخل الوقت كل مقيد بماذا؟ ولهذا يجي يستدل بالأذان الثاني بعد دخول الوقت ويقول هذا سنة عثمان، نقول لا، ليست سنة عثمان، هذه ليست سنة عثمان، هذه سنتك أنت. نعم أيوة.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد على المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة.
شو بقى الأذان الأول
بدعة.
الأول بدعة والأذان عثمان. طيب أول. هات أي لفظ عندك اصحن الكتب.
وروى وكيع في كتابه عن هشام بن الغار قال سألت نافعا عن الأذان يوم الجمعة فقال قال ابن عمر بدعة وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
تمام، لكن أذان عثمان ضلالة وإن رآه الصحابة كله. نعم. ما في شيء اسمه. طيب لو طب ولو ورد وقال بدعة مثل ما قال أبوه نعمة البدعة. طيب هات كلام إسحاق عندك. في المصنف نعم لا مش مخالف، لكن نقول هو لا شك ان اول ما اوجدوه للعلة الا وهي ان الناس ما يسمعون كذا، الناس اليوم بيسمعون معهم ساعات وشيء، غاية ما نقول نقول أذانه جائز لكن الأولى الاقتصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحن كلنا بنأذن أذان واحد صح؟ لكن ما نقول الأذان الآن مع وجود هذا مع وجود الأشياء دي أنه غير جائز، لكن نقول جائز. ليه؟ لأن هذا يختلف اختلاف الناس. صحيح الغالب أنه صح، لكن ممكن الأذان ده يوقظني وأنا نائم، تمام، ينبهني وأنا في الحقل، يعني بقية المسألة، وإن كان الغالب أن الناس يستغنون عنها. نعم
الإجماع له. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط أمر عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد. أيوة. وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار.
اسمعوا
فلم يكره أحد منهم علمناه ثم مضت الأمة عليه.
اسمع يا حسين، فلم يكره
أحد منهم علمناه،
يعني أحد منهم علمناه، لو ابن عمر بيكرهه لعلمناه، هذا واحد. اثنين
ثم مضت الأمة عليه إلى زمننا هذا.
ثم مضت الأمة عليه زمن هذا. قال شيخ الإسلام الصحابة وبعض الصحابة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتوجه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلم.
هذا الأذان لما سنه عثمان.
واتفق المسلمون عليه.
واتفق المسلمون في الخلاف ابن عمر.
صار أذانا شرعيا.
صار أذانا شرعيا. تمام يا إخواني. يبقى نوقع اتفاق لمنقع عند عمر ولا غيره. ولهذا أنا بقول لك هو فرق بين هذا وبين نكتوه بين قول ابن عمر بدعة وبين قول ابن عمر ماذا أذان عثمان بدعة. ولو افترضنا أن قال بدعة لغة تاب، ولو افترضنا أن قال أذان عثمان بدعة ضلالة، خالف الأمة ولا عبرة بخلاف. يلا يا سيدي من كل الثلاث أوجه، يبقى واحد لم يقل أذان عثمان، اثنين لو قال أذان عثمان يبقى محمول على البدعة اللغوي، ثلاثة لو قصد بدعة ضلالة فقوله مردود مثل فعله مردود في تتبع التربية. ليه احنا قويين في العرض هذا وليه احنا واثقين هذا حتى ابن عمر نقول هذا بخير؟ لان منقول الاجماع لازم اعتبر، انما اضرب الاجماع لا، هذا لا. ولهذا هتجد اديك نصيحة لله، هتجد بين القول بين ده بدعة وبين حجة الاجماع مقارنة عند قائل هذا القول، البعض لا يعتبر إلا إجماع الصحابة، والبعض أصلا لا يعتبر إن الإجماع ده ممكن يستأنس به لكن مش حج. أنا عند الحجة النص، وأنتوا بتقولوا إجماع، الإجماع ده بخلاف النص؟ لا مش على خلاف النص، خلاص يبقى الحجة النص، وده تقعيد لا يصح. لكن اللي ثابت يا اسمع أبو سلمان، الحاجات ديت حاجات دقيقة، الحاجات دي فهموها يا إخواني. أنت دلوقتي ما أنتش عارف أنت تناقش المسألة في المسألة دي إمتى. يعني إحنا دلوقتي قدامنا أذان عثمان دلوقتي، طب قدامنا قول ابن عمر دلوقتي إن بدعة، يعني حسين دلوقتي قال إيه؟ قال من فعلا منقول عن ابن عمر إن هو إيه؟ بدعة، اللي هو الأذان هو الأول ده بدعة، الأذان ده بدعة أهو. يبقى لازم تكون جاهز، لازم تكون بدعة إيه بقى؟ وهتجد له ارتباط بمسألة الإجماع. هنقول له إجماع يقول لك النص لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما نسأل. يبقى ناقش بليه. أنا عندي الأمة لما تقول قول قوله على طول، بس بشرط يكون ثابت وصريح. الأمة قالت يبقى خلاص، الأمة قالت، زي ما أنا بمثلت لكم في الأول إن في أقوال نسبة منها جسالة ومش منها، مع إنه المسألة فيها اتفاق. منها مثلا زكاة الآن عشان ندل برضو بالمناسبة دي، زي أثر مجاهد في جلس النبي على العرش، أكثر الربيع بن هادي اللجنة الدائمة شيخنا ابن باز يرى ضعف الأثر، مش بقى ربيع بن هادي أو كل ده، ويمكن صحيح الشيخ برضو الشيخ له كلام في هذا. يعني لم نجد كثيرا من المعاصرين هذا تدخل على أثر مجاهد عند السلف ترتعد فرائزك 75-80 صفحة لوحده في أثر مجاهد عند الخلال في السنة. شوف 80 صفحة أو 75 صفحة، طب كلها إيه بقى؟ طب كلها إيه؟ كلها واحد حدث بالأئمة المرضين وكذا، اثنين لازال السلف، ثلاثة منكر هذا رجل واحد بس لا يعرف اسمه الحكيم الترمذي هذا، يقال له الترمذي هذا، أربعة ينكره الجهمي، خمسة فإنه جهمي، ستة فإنه منكر لكرامة النبي، سبعة كان البربري يختم مجلسه بهذا الأرض، ثمانية تسعة 15,000 80 صفحة كلها اتفاقات في المساجد على العلن، وكانوا يواجهون الجهمية بهذا، ولا زالت الأئمة يتحدثون به كل ده. ونيجي عند ان الأثر اسناده في ضعف، لكن تتبعت كلام شيخ ما وجدت واحد ناقش هذه الاتفاقات والإجماعات. والحقيقة اللي نشر هذا يعني بقوة كانت السنة الخلال، والسنة الخلال طبع جميع مجلدها قريب. فأنا ظني لأنه ما في فتوى لا للجنة ولا شيخنا الشيخ ابن باز ولا شيخ ابو كذا، ما من فتوى تعرض لتلك الإجماعات ثم قال لكنها لا نأخذ بها لأن الإسناد ضعيف، إنما كان البحث فيها بحثا حديثيا فقط، نظر فيه وحتى الشيخ الألباني نظر في الإسناد، الإسناد فيما لا يثبت به هذا الأمر، ودي أمور غيبية ودي كذا، فبس فقط التناول تناول حديثي فقط. فلهذا حكم على الإسناد على أساس أنه إيه؟ إن أي أثر من أثر بنشوف إسناد، أثر مجاهد، أثر عطاء، أثر أي أثر إسناد في ضعف. المشكلة ده ليه بقى؟ لأن ده مترقب القبول، فأجمعت الأمة هنا على أن هذا الأثر صحيح. طب والإسناد على أن أصحاب الإسناد صدقوا في هذا الأثر. انت عندك الحديث الضعيف نفسه بقى الاسناد في المقال لما بيتقوى، لما بيقولوا شاهد ويقولوا متابع بيعمل ايه؟ بترقيه. طب لما تقول الامه بقى، بس احنا اصبح المساله دي برضه فيها الخلاف عند الاخوه، ايوه بس الشيخ، بس المشايخ، طب من سبق؟ يا ابني بنقول لك 80 صفحه سبقوا، تقول من الذي سبق؟ يا ابني احنا بنقول لك نفس كده، احنا بنقول لك واحنا اللي معلمنا لك على فكره، مين سبق دي؟ احنا اللي معلمناها لك، بس في دي في سبق، انما اللي ما سبقش فعلا مين سبق؟ زي مثلا التبديع هنا في اذان عثمان، مين سبق؟ ابن عمر بطل منقل الاتفاق، فليس ابن عمر مخالفا في هذا، يبقى احنا اللي معلمينك مين سبق، واحنا اللي معلمينك ان العلم نقل مصدق لازم يثبت. بس الاثبات اقسام، في اثبات بالاسناد اللي كالشمس رواية الثقات، وفي اثبات باسناد ضعيف تقوى، وفي اثبات باتفاق ام على التلقي بالقبول. يبقى الاثبات متنوع، الاثبات مش درجة واحدة، مش بقى رواية العدل الضابط عن مثله. طب في رواية مش عدل ضابط، في متأكد بس اسنده مين؟ الطريق والطريق، فالتلاتة مع بعض كون. ايه رأيك بقى ان في نقل عدل ضابط وبنرده لانه خالف من هو اوثق منه؟ يبقى طارة نرد حديث العدل الضابط، وطارة نقبل حديث المتكلم فيه، لان المتكلم فيه اقسام، مش كذاب بقى، ما هو الكذاب لا، في كذاب وضاع وفي كذا، وفي متكلم فيه اذا تفرد، لكن لو معاه حد بياخد، وفي متكلم فيه عرف حديثه من احاديث الثقات، فوافق في الحديث ده الثقات. طب وافق في الحديث ده الاثر ده، الامه ما زالت تترك. فصار هذا النوع العلماء يقولوا ايه بقى؟ فطلبوا الاسناد فيه من التكلف. هو انا دلوقتي اقول لك هات دليل على الدوله العثمانيه، هقول لك دلوقتي هات دليل ان صلاح الدين الايوبي ده تكلف، انت يا ابني نايم، هو انت شاكك فيها ولا حاجه؟ انت شاكك في الدوله العباسيه ولا حاجه؟ شاكك في شاكك، ده تكلف. فالشاهد اقول ايه؟ الشاهد اقول إذا جاء اتفاق في الأمة لا تعرض بحث الأمة طالما ثابت صحيح، لا تعرض هذا على سنة فرعية لأنهم أضرى. ومن أجل ذلك خذ قاعدة كمان، الإجماع إذا وصل كان منضبطا وكذا حجة وإن لم تعلم الدليل، لأن ممكن يخفى الدليل عليه. طب سألت شيخ ما يعرفش، طب سافرت الفوزان ما يعرفش، طب سافرت الألباني ما يعرفش الدليل بتاع الإجماع ده، طب سافرت الكره الارضيه ما يعرفوش الدليل ده، بس كله مجمع ان في اجماع فلا يلزم معرفه الدليل. يبقى ده رد على مين بقى؟ على من قال بعدم حجه الاجماع، لان الاجماع يعتمد على الحديث فيكون الحجه في الحديث، فبدا اجماع هو ما نعرفش الحديث. يبقى نتوقف اذن عن الاخذ به لاني لا اعرف الدليل. نحن نقطع إن لا إجماع إلا بمستند، لكن المستند ده قد يخفى عليك، قد يخفى على زيد، وقد يخفى على عبيد، وقد يخفى على كذا، فهل ستوقف امتثالك على معرفة دليل الإجماع؟ لا، لأن الأمة لا تجتمع ضال. إجماع الدليل أهو الأمة، كذلك جعلناكم أمة وسط، ما تقولش بعد عنا. وما يشقق الرسول بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكيف تفتأت على الصحابة؟ الصحابة تكون على الأذان وتقول أنت بدعة. حاجة عجيب، بس عثمان ليس مبتدع، هذا أمر عجيب، يعني هذا أمر إيه؟ أمر عجيب. نعم،
كلام إسحاق وكلامه
من يا
كلام إسحاق
من؟ أحسنت. نعم، كلام واحد لم يثبت في حديث عثمان، لم يقل هذا في حديث عثمان، هذا واحد. اثنين، حتى لو ورد قال تحمل على البدعة. ثلاثة، بالإجماع. نعم،
كلام إسحاق.
اسمع بقى حسين، اسمع مؤمن، كلام إسحاق، عايزكم بس اسمعوا كلام إسحاق. ها،
ذكر حرب الكرماني في مسائله قال: وسمعت إسحاق يقول الأذان الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه
شوف الأذان
الذي كان على عهد رسول
الذي كان على عهد رسول الله
وابي بكر
وابي بكر
وعمر اذان واحد
واقامه
اذا خرج الامام وقعد على المنبر اذن واذا نزل اقام.
ده باتفاق زي حديث السائب في الصحيح.
وهذا الاذان الذي زادوه محدث.
بس وقمنا واقفين. وهذا الاذان الذي زادوه محدث. الاذان الزوم مين اللي هيزود؟ هو ذكر ثلاثه، مين اللي هيزود؟ مين هيزود؟ عثمان اهو، يبقى محدث. محدث يعني ايه؟ بجيب انا من عندي بقى، بزود اهو، بزود انا من عندي. انا ما قالش محدث ضلاله، انا بقى هزود اقول ايه؟ محدث يعني بدعه، بس عثمان مش مبتدع. طب نكمل نشوف.
قال أحدثه عثمان نظرا
للناس. أحدث عثمان هو يبقى بدعة.
نظرا للناس لما كثروا على عهد عثمان رأى أن لا يسعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعد ذلك كي يعلموا كعلم.
مش عارف تقرأ يا أحمد؟
لا كان الصفحة بس
بتاعي. انت بتضيع زي ما نكون احنا بنسرق حاجة وعايزين نقنع الناس بيها. يا ابني اتكلم بصوت حلو واتكلم بصوت عالي وشكل يا ابني. لا هو انت عامل زي البطانة الواحد عايز يجيب يقنع الناس ببطل وخلاص. اقرأ يا أحمد كده.
قال أحدثه عثمان نظرا للناس لما كثروا على عهد عثمان رأى أن لا يسعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلموا الأبعد ذلك كما يعلموا كعلم من قرب من المسجد والإمام يصير بهم على السواء فصارت سنة لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس
بدون تعليق. فصارت إيه؟
سنة.
يبقى الاحداث هنا احداث ايه؟ اللغوي احدث. احدث عثمان فصار
سنة. نوم
احنا بقى ننقل بقى احداثه محدث احداث عثمان بس ونقف. طب ليه؟ ما هو بين ان هذا الاحداث احداث لغوي. احداث ما احنا احداثنا ميكروفونات واحداثنا طيارات واحداثنا لا عثمان امال ايه؟ عيده تاني يا ابني. عيد بقى بكلام كويس. ها لا في الأصل.
قال إسحاق الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد وإقامة إذا خرج الإمام وقعد على المنبر أذن وإذا نزل أقام. وهذا الأذان الذي زادوه محدث أحدثه عثمان نظرا للناس.
أحدث عثمان نظرا للناس
لما كثروا على عهد عثمان رأى أن لا يسعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلموا الأبعد بذلك كما يعلم كعلم من قرب من المسجد والإمام يصير بهم على السواء فصارت سنة لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس.
لا صارت سنة لأن على الخلفاء النظر في مثل. ومن أجل هذا أنتم عارفين لما أبو بكر وعمر وكذا نهوا عن التمتع اللي هو قال فيها ابن عباس يوشك أن أراكم استهلكون. كانوا يعلمون السنة لكن رأوا الأرفق الناس والأفضل الناس إنك تعتمر في سفرة وإنك تجي في سفرة حتى وهو جار البيت يعني اجتهاد في اختيار. وقد يجتهد الحاكم في حاكم في تحبير عبادتك الأفضل لك في العبادة كذا 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 إلى آخر ذلك من غير إنكار لهذه السنة. يبقى صار سنة. يبقى حديث أذان عثمان ليس بدعة محدثة وليس محدثة ضلالة إنما محدثة أي لم يكن على عهد النبي. سنة أي كان بأمر النبي فعليك مسلسل سنة الخلفاء الراشدين إجماع باتفاق الأم. لم يقل بدعة أحد من علماء الأم. واضح يا إخواني؟ نعم.
كلامه في الأذان
مين؟
بعض كلمات الحجور يعني.
لا خلاص يلا بتقول هو قال ايه في الأذان؟ يقول
قال في شرحه الأربعين وقد نقل ابن رجب رحمه الله إجماع العلماء في فتح الباري على أن الأذان الأول للجمعة محدث. وقال في أحكام الجمعة
هذا كلام
حجور
يقول نقل ابن رجب على انه
اجماع العلماء في فتح الباري على ان الاذان الاول للجمعة محدث.
اجماع واحنا قرأنا الاجماعات. ما المحدث عند ابن رجب؟ ها وايه تاني؟
وقال في احكام الجمعة في الصفحة 70 بعد 100 وانه محدث يعني اذان عثمان كما اجمع على ذلك علماء الاسلام. ألا ترى في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من محدثات الأمور ويقول إنها ضلالة؟
حول ولا قوة إلا بالله. هو إحنا ابن خالف إنه محدث لكن هو يعلق إنها وأجمع والنبي قال ضلالة يعني الصحابة أجمعوا على إنه ضلالة وسبوا عثمان تركوه على إنه ضلالة يعني الأمة أجمعت ولم ينقل في كتاب فقه واحد ولا على لسان عالم أن هذا الأذان بدعة محدثة ضلالة. نترك التعليق لأن هذا أمر عجيب. فنقل الإجماع هنا صحيح، ونقل الإجماع ومراده منه باطل 100%. نقل الإجماع أنه محدث ما في خلاف أبدا، وفي حد خلف هذا أصلا، ما في خلاف في هذا. أما أنه الضلالة فلا خلاف في رده. يبقى احنا عندنا إجماعنا، إجماعنا مش ضلالة وإجماعنا محدث. نركب إجماعنا محدث على الضلالة، ضلالة، هذا ضلالة، هذا ضلالة.
وقال أيضا: أما من تابعه يعني عثمان على ذلك الخطأ بعد بيان الحجة فهو في ذلك مبتدع لا عذر له في مخالفة سنة رسول الله.
كمان لو أنت تتبع النهار عثمان بعد إقامة الحجة يبقى أنت ضال، يبقى دي بدعة ضلالة. اللي هيتبع الصحابة، اللي هيتبع إجماع الأمة في هذا الأمر يبقى ماذا؟ يبقى ضال. العامل بالإجماع ضال.
نقل كلام ابن رجب في الفتح بعده. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا فثبت الأمر على ذلك، يدل على أن هذا من حين حددها عثمان استمر ولم يكن.
يا ابن ده كلام مين يا أحمد؟
ابن رجب في الفتح.
ابن رجب فين؟
في الفتح.
طب ممكن تجيب صيغة الإجماع اللي نقل ابن رجب؟
نعم.
هد الأول.
قال
رجب بقى لنقل الإجماع على المحدث، قال إيه بقى؟ الرواية فيها ثم
فثبت الأمر على ذلك.
فثبت الأمر على ذلك. طب وبعدين؟
قال ابن رجب: يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر ولم يترك بعده، وهذا يدل على أن عليا أقر عليه ولم يبطله، فقد اجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.
شوف اجتهد فتخطئ، ما فيش مشكلة. كم من العلماء قد يجتهد فيخطئ، ليه؟ لأن يظن أن الدليل هو كده، لأن يظن تختلف أدلة. أما أن أنتقي وأقف وأبتر وأسقط كلامي على خلاف هذا، زي ما احنا قلنا الشيخ أبو بكر، الشيخ بكر، أنت دلوقتي هتجيب تناقش، ناقش بالكلام الموجود. لكن احنا عندنا كل المسألة في سيتقود أن بيقول القرآن صنع الله مثلا. طيب أنا بدافع عن سيتقود، هات ده كله نفس المسألة، هات كلام رجب يلزمك ان نقلت جماعة رجب. واما ما قاله انا بقى هشام، هشام الضعيف هذا، هشام اللي على قد حاله، ما ينفعش انا اصلا اقول شيء الا ما اجمع فيه. اما كلام ابن رجب رحمه الله، انا اقول كده مثلا لو انا بتبنى الكلام الاول ان الاجماع على انه محدث، والمحدث هنا ها ضلال. واما كلام ابن رجب الاخر في قوله بان هذا صار متفقا عليه وثبت على هذا فكلام مخالف الإجماع اللي نقله، ولا عبرة برأيه في مقابل إجماعه. لكن هذا كلام برجب كله، هو الخلاف إنه محدث. تم صلاة التراويح بدعة، الاجتماع عليه هو الخلاف في البدعة والمحدث. اللي نقل كلام رجب الأولاني ده ما ينقلش كلام رجب الثاني. اللي نقل كلام إسحاق لغاية أحداث عثمان ما ينقلش فصار سنة. اخواني طب هو انا ليا مزاج اخليها بدعه؟ ان كان الدين بدعه محدثه هقول بدعه محدثه، ان كان الدين سنه هقول سنه. وعلى الاقل انا ببرع عثمان من الاحداث، مش انا دلوقتي داخل في اتهام عثمان انه ابتدع، لكن ليس مبتدعا، وبالتالي من يفعل فعل عثمان مبتدع. بقي حاجه من تمام. شوف انا بقول كده، اصل الشيخ مقبل كان بيقول كده، ماني فاهم هو الشيخ مقبل كده. الشيخ مقبل يقول كده انه بدعه، لكن الشيخ مقبل ما قالش كده ان بطر الاستدلال ونقل النقاط بتيرا اياه. الشيخ مقبل ما قالش كده، لكن الشيخ مقبل قال بدعه فاخطا وظن ان كلام ابن عمر فيه فاخطا الشيخ مقبل. بس الشيخ مقبل ما جابش الماده دي، الشيخ مقبل ما جمعش التجمعات دي وما جابش المادة دي. الشيخ مقبل قال دي بدعة، طبعا أخطأ اعتماد أن أصر ابن عمر لما قال ابن عمر هذا فظن أن هي إيه؟ أن هي في الأذان، خلاص الأذان قالوا بدعة صح، يبقى ده بدعة. وهكذا وقع النقاش في أطر ابن عمر وكلام من هذا القبيل. إنما الشيخ مقبل جاب قول إسحاق عند محدث وصار السنة، جاب كلام ابن رجب في الإجماع وصار السنة المتفق عليها. لم يأتي بإجماع، أتى بإجماع المسلمين وردها؟ لا، فقد تتفق مع شيخ في النتيجة لكن تخالفه في الطريقة، وتكون الطريقة تنم عن أشياء. ما تجيش النهاردة بتوع العذر بالجاه، ما بقولك ابن باز ما بيعذرش، بس طريقة ابن باز إيه فعل العذار؟ ها؟ لما ابن باز ما بيعذرش بالجاه، أنت ما بتعذرش، لما أنت بتعذرش كفرتين، ابن باز ما كفرنيش. ليه؟ حطيت له عنوان يا محمد، اسمي اسمي أنا؟ أن عباد القبور ليسوا بمشركين، كده حطيت له عنوان، ومن لم يكفر الكافر. لكن ابن باز ما قالش كده، يبقى قد تتفق في النتيجة مع أحد لكن تختلف. الله المستعان.
آخر شيء قولي برضه، قول ابن رجب.
أذن أذن، احنا هنا عند عوام بيفكروا إن يعني جريمة لو ما أذنتش، ما ينفعش تأخير. نعم.